الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درسنا اليوم في مادة أحكام العبادات واحد، والذي سيكون بعنوان أنواع الصلاة في جزئها الثاني. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما هي أحكام صلاة الكسوف والخسوف؟ ما الذي تعرفونه عن صلاة الاستسقاء؟ ما هي أحكام صلاة الخوف؟ ما هي أحكام صلاة المريض؟ ما الذي تعرفونه عن اختلاف الفقهاء فيما يتعلق بصلاة الوتر والتراويح؟ أيها الأعزاء، هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن نفتتح بها درسنا اليوم، والذي سنناقش فيه جملة من المحاور تتمثل في الآتي: أولاً، أحكام صلاة الكسوف والخسوف. ثانياً، أحكام صلاة الاستسقاء. ثالثاً، أحكام صلاة الخوف. رابعاً، أحكام صلاة المريض. خامساً، أحكام صلاة الوتر والتراويح. وسنتناول هذه المحاور الواحدة والآخر. المحور الأول: أحكام صلاة الكسوف والخسوف. ومعنى الخسوف والكسوف أعزائي الطلبة أن الخسوف هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلا لحيلولة ظل الأرض بين الشمس والقمر، أما الكسوف فهو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار لحيلولة ظلمة القمر بين الشمس والأرض. حكم صلاة الخسوف والكسوف. صلاة الكسوف أعزائي الطلبة سنة مؤكدة باتفاق العلماء، وتشرع صلاة الخسوف والكسوف بلا أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها من غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل، ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة. أما وقت صلاة الخسوف والكسوف، فوقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي. أما وقت صلاة الكسوف، وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي، ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي لفوات محلها، فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له. أما أحكامها، فهناك جملة من الأحكام أعزائي الطلبة نوجزها لكم في النقاط الآتية: أولاً، لا يشترط في صلاة الكسوف جماعة، ويسن فعلها جماعة وفرادى، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي، ولأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل، والأفضل صلاتها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاها في جماعة. أما الحنفية والمالكية فيرون أن الجماعة تشرع في صلاة الشمس، أما خسوف القمر فيصلون فرادا، وتشرع صلاة الكسوف في الحضر والسفر وفي حق النساء، لأن عائشة وأسماء رضي الله عنهما صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه برقم 1005. ثانيا يسن لها الغسل لأنها عبادة شرع لها الاستماع والخطبة فأشبهت الجمعة والعيدين. ثالثا يسن أن تصلى في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، ولكن لأن وقت الكسوف يضيق فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل أن يبلغ إلى المصلى، فمن هنا جازت في الانفراد. خامسا وهو عبارة عن سؤال نطرحه بين يديكم أعزائي الطلبة فنقول وبالله التوفيق: إذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره مثل صلاة الجمعة أو فرض آخر أو صلاة العيد أو غيرها، فأيهما يقدم؟ هل تقدم صلاة الكسوف أم صلاة الجمعة أو أي فرض آخر كصلاة العيد وغيرها؟ الجواب أعزائي الطلبة: إذا اجتمع صلاة الكسوف مع فرض آخر فإنه يقدم الفرض إذا خيف فوات وقته، وإذا كان في وقت الفرض متسع فإنه يقدم الكسوف. ولو اجتمع عيد مع كسوف مع صلاة جنازة قدمت الجنازة على الكسوف وعلى العيد إكراما للميت، ولأنه ربما يتغير الميت بالانتظار. ومن هنا نقول تقدم صلاة الكسوف على صلاة العيد وعلى الصلاة المكتوبة أيضا إن أنن فوات الوقت. لكن إذا لم يأمن الإنسان فوات وقت الفرض فإنه يقدم الفرض على صلاة الكسوف. سادسا اتفق الفقهاء وأعزائي الطلبة على أنه يستحب ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله بما استطاع من أنواع القرب لقوله صلى الله عليه وسلم. سادسا اتفق الفقهاء على أنه يستحب ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك أي الكسوف فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه برقم 997. ويكون الدعاء أعزائي الطلبة بعد الصلاة حيث يدعو الإمام جالسا مستقبلا القبلة إن شاء أو قائما مستقبلا الناس. سابعا اختلف الفقهاء وأعزائي الطلبة في خطبة صلاتي الخسوف والكسوف، هل لهما خطبة أم لا؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وإنما خطب بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة. ويرى المالكية أعزائي الطلبة أنه لا خطبة في صلاتي الخسوف والكسوف، ولكن يندب الوعظ بعد الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعية: السنة أن يخطب الإمام في صلاة الكسوف والخسوف خطبتين، فخطبة الجمعة من حيث الأركان والشروط وغيرهما. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ من صلاته قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد من الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الذي يصلي منفردا أعزائي الطلبة فلا خطبة عليه. أما كيفية صلاة الخسوف وصلاة الكسوف فنقول وبالله التوفيق أعزائي الطلبة: صلاة الخسوف وصلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. فالركعة الأولى بهذه الطريقة فيها قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، والثانية كذلك، وبالله التوفيق. المحور الثاني أعزائي الطلبة بعنوان أحكام صلاة الاستسقاء. الاستسقاء لغة هو طلب السقيا، وأما شرعا فهو طلب السقيا من الله تعالى بمطر عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة. وسببه، أي سبب الاستسقاء، انحباس الغيث عن الناس وشح المياه، بحيث تصبح هناك حاجة لسقي الزرع وشرب الحيوان. ويحدث الجفاف بسبب غفلة الناس عن ربهم وانتشار المعاصي بينهم، وعليه تجب التوبة والاستغفار والتضرع لله تعالى، فإذا فعلوا ذلك تفضل عليهم خالقهم وأنزل الغيث. مشروعية صلاة الاستسقاء، اتفق الفقهاء وأعزائي الطلبة على مشروعية الاستسقاء بالدعاء، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى يوم الجمعة على المنبر بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه برقم 967. أما الاستسقاء بالصلاة فاختلف الفقهاء في مشروعيتها. قال الحنفية: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، ورأوا أن الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار، ويجوز الصلاة فرادى من غير كراهة لأنها نفل. وذهب جمهور الفقهاء وأعزائي الطلبة إلى أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. أما وقت صلاة الاستسقاء أعزائي الطلبة فليس لصلاة الاستسقاء عند الجمهور وقت معين، بل يجوز أن تصلى في كل وقت من ليل أو نهار، ولكن اتفقوا على أنها لا تصلى في وقت النهي عن الصلاة، ويسن فعلها أول النهار ولا يفوت وقتها بزوال الشمس، فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل. وذهب بعض الفقهاء إلى أن وقتها هو وقت صلاة العيد، وهو قول ضعيف لا دليل عليه، والأصح أنها لا توقت بوقت العيد. الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء أعزائي الطلبة لا يسن باتفاق العلماء لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، لأنها صلاة نافلة، والنوافل لا يؤذن لها، وينادى لها الصلاة جامعة. خطبة الاستسقاء اختلف فيها الفقهاء أيضا، فذهب الحنفية إلى أنه لا خطبة في الاستسقاء، وإنما هي دعاء واستغفار يستقبل فيهما الإمام القبلة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاستسقاء متبذلا، متبذلا يعني لابس لباس يعني متواضعة، وليس يعني لباس فخمة أو جديدة، وهذا معنى متبذلا، متواضعا كما روى ابن عباس، متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلى في العيد. أما الجمهور فذهبوا إلى أن في الاستسقاء خطبتين كصلاة العيد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله تعالى وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه. ويجوز أعزائي الطلبة عند الشافعية أن تكون الخطبة قبل الصلاة، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه، ثم صلى ركعتين. ما الذي يستحب في الاستسقاء أعزائي الطلبة؟ يستحب في الاستسقاء الدعاء والاستغفار والتوسل بذوي الصلاح، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قال: فيسقون. والحديث رواه البخاري في صحيحه برقم 3507. ما يستحب أيضا في الاستسقاء التوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها، التواضع والخشوع والتذلل والتضرع. يستحب أن يكون متواضعا متذللا متخشعا متضرعا مبتذلا، أي لابسا ثياب المهنة. أما كيفية صلاة الاستسقاء فصلاة الاستسقاء أعزائي الطلبة مثل صلاة العيد في موضعها وفي أحكامها، فيستحب فعلها في المصلى، وأما أحكامها فكأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة وفي كونها تصلى قبل الخطبة. المحور الثالث أعزائي الطلبة أحكام صلاة الخوف. مشروعية صلاة الخوف أعزائي الطلبة هي مشروعة عند جمهور الفقهاء، وهي سنة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقوله تعالى، أما مشروعيتها بالكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أما مشروعيتها بالكتاب فقوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. وأما السنة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع: في غزوة ذات الرقاع هذه الأولى، وفي بطن نخل هذه الثانية، وفي عسفان وهذه الثالثة، وفي ذي قرد وهذه الرابعة. إذن ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع: في غزوة ذات الرقاع وهذه الأولى، وفي بطن نخل وهذه الثانية، وفي عسفان وهذه الثالثة، وفي ذي قرد وهذه الرابعة. وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة على فعلها. أما شروط صلاة الخوف فتشرع صلاة الخوف بشرطين. أما الشرط الأول فأن يكون القتال مباحا كقتال الكفار الحربيين والبغاة والمحاربين، أي قطاع الطرق. وأما الشرط الثاني فحضور العدو أو من يخافه الإنسان كسبع أو نحوه، فمن خاف العدو أو الخطر سواء أكان الخوف على النفس أو على المال جاز له صلاة الخوف عند الجمهور. كيفية أداء صلاة الخوف: المشهور في صلاة الخوف ست صفات نذكرها لك عزيزي الدارس على النحو الآتي: الأولى أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فعندها يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. الصفة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيصلي الإمام في الثنائية أي الصلاة التي ركعتين بطائفة ركعة، ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة ويذهب فيقوم تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية، ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة ويسلم بهم ويسلموا. الثالثة أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فتكون الركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا، ويجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل. الصفة الرابعة وهي أن يصف الإمام الناس صفين، صفا خلفه وصفا موازي للعدو، ويصلي الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة الركعة فقط بلا قضاء ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة الركعة. الصفة الخامسة أن يكون العدو في جهة القبلة، فيصلي الإمام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلى السجود، فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة وتأخرت المتقدمة. الصفة السادسة أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. المحور الرابع أعزائي الطلبة بعنوان أحكام صلاة المريض. ابتداء نقول أعزائي الطلبة لا يجوز للإنسان ترك الصلاة أبدا، وللمريض في كيفية الصلاة عند عدة حالات نوجزها لك عزيزي الدارس على النحو الآتي: يجب على المريض أن يؤدي الصلاة قائما، فإن لم يستطع واحتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوها في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنها أو شق عليه ذلك أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، فإنه يصلي قاعدا. وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه، لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة، فكيفما قعد جاز له ذلك. فإن لم يستطع المريض أن يصلي قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، فإنه يجوز له أن يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه، صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلى المريض قاعدا ولم يستطع السجود على الأرض أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإماء للسجود أخفض من الإماء للركوع. وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإماء، وذلك لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. والحديث رواه البخاري في صحيحه برقم 1066. المحور الخامس والأخير بعنوان أحكام صلاة الوتر والتراويح. فحكم الوتر أنه سنة مؤكدة عند الجمهور، ولكنه واجب عند الحنفية على اعتبار التقسيم المعروف أعزائي الطلبة عند الأحناف، أنهم يجعلون الفرض في مقام أعلى من الواجب، ويأتي بعد الواجب السنن، فيجعلون الصلوات الخمس مفروضة وصلاة الوتر واجب، لكن الواجب عندهم أقل درجة من الفرض. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة في الوتر، نذكر منها ما يأتي أعزائي الطلبة. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومعلوم أن القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن الوتر سنة مؤكدة. أما وقت صلاة الوتر فعند جمهور الفقهاء وقته ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلا يصح أداؤه قبل صلاة العشاء. فلو أوتر المسلم قبل صلاة العشاء سهوا أو عمدا لم يعتد به. أكثر الوتر كما ثبت في السنة 13 ركعة، وأقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال أعزائي الطلبة في الوتر 3 ركعات بسلام واحد أو بسلامين، يسلم من الشفع ثم يسلم من الركعة الأخيرة المنفردة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. أما محل القنوت في الوتر فيجوز القنوت في الوتر ومحله قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة أو بعد الرفع من الركوع، على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. ففي الحديث عن أنس قال: كنا نقنوت قبل الركوع وبعده. أحكام صلاة التراويح. المراد بصلاة التراويح قيام رمضان كما تعلمون، وهي سنة باتفاق العلماء، وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب فيها أمته. ويرى البعض أن تسمية قيام رمضان بالتراويح مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي 4 ركعات في الليل ثم يتروح، فأطال حتى رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول من جمع المصلين في صلاة التراويح على إمام واحد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، أي أفضل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه. و هذا مروي في صحيح البخاري. أما وقت صلاة التراويح فيدخل وقتها بالفراغ من صلاة العشاء ويستمر إلى قبل طلوع الفجر. واختلف الفقهاء أعزائي الطلبة في عدد ركعاتها على ثلاثة أقوال. القول الأول يرى فيه الجمهور أن عدد ركعات صلاة التراويح 20 ركعة بعشر تسليمات. وقال الترمذي وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال هكذا أدركت الناس يصلون في مكة. أما القول الثاني فهو قول مالك، وهو أن صلاة التراويح 36 ركعة غير الوتر. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. القول الثالث عند بعض أهل العلم أنها 8 ركعات. فعن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم. والراجح أعزائي الطلبة من بين كل هذه الأقوال ما قاله الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، يقول إن الذي دلت عليه الأحاديث هو مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى، وأما قصر الصلاة على عدد معين من الركعات وتخصيصها بقراءة مخصوصة فلم ترد به سنة. أما القراءة في صلاة التراويح فيستحب أعزائي الطلبة ختم القرآن مرة واحدة في شهر رمضان. أعزائي الطلبة، كان درس اليوم بعنوان أنواع الصلاة في جزئها الثاني. ناقشنا فيه 5 محاور، هي: أولا أحكام صلاة الكسوف والخسوف، ثانيا أحكام صلاة الاستسقاء، ثالثا أحكام صلاة الخوف، رابعا أحكام صلاة المريض، وخامسا وأخيرا أحكام صلاة الوتر والتراويح. ويسعدنا أعزائي الطلبة تذكيركم بضرورة حفظ الأحاديث المقررة في نهاية الوحدة الرابعة وعددها 4 أحاديث. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم الأسئلة الآتية. أولا، ما الذي يستحب فعله قبل الموت وفي لحظة الاحتضار؟ ما الذي تعرفونه عن كيفية تغسيل الميت؟ ما هي أحكام صلاة الجنازة؟ ما هي أحكام التكفين للميت؟ ما الذي تعرفه عن صفة حفر القبر وأحكام الدفن والتعزية وزيارة القبر؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه أعزائي الطلبة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد فرغنا من لقاء اليوم، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحكام عبادات 1. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيي.